ثم ينصرف الإنسان ليرمي جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى، وهي الأولى مما يلي مكة، والثالثة مما يلي مزدلفة. ويباح للضعفة الصغار والكبار ومن به مرض أن ينفر بعد منتصف الليل لترخيص رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وليس عليهم دم، ولم يثبت في ذلك شيء، وهذا الذي عليه جماهير العلماء. ويلحق بالضعفة مرافقوهم الذين يخشون فقدانهم أو في ذهابهم عنهم مشقة، فلا حرج أن يذهب مع المرأة محرمها ومع الصبي وليه ونحو ذلك، وإن لم يذهب فلا حرج عليه، فقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة أن تنفر بعد منتصف الليل، وبقي عليه الصلاة والسلام هو بمزدلفة، وإن ذهب معها فلا حرج عليه، فقد ذهب مع أن أسماء مولاها ليرموا جمرة العقبة. ورمي جمرة العقبة قبل الفجر لا شيء فيه على الصحيح، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ترخيص، ولم يثبت في ذلك منع. وأما ما جاء عند الإمام أحمد من حديث الضحاك بن عثمان عن هشام بن عروة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بالرمي قبل الفجر، وهذا خبر ضعيف، قد أنكره الإمام أحمد كما نقل عنه ابن عدي في كتابه العلل. وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه منع من الرمي قبل طلوع الشمس فلا يثبت، قد روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث سلامة بن كهيل عن الحسن العراني عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال قلتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أغير من بني عبد المطلب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضرب أفخاذنا لا ترموا حتى تطلع الشمس، وهذا حديث ضعيف في إسناده الحسن العراني فلم يسمعه من عبد الله بن عباس. كذلك فإنه قد جاء من وجه آخر ولا يصح، قد جاء من حديث حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن عبد الله بن عباس وهو منكر، قد أنكره ابن حزم وغيره. كذلك قد جاء من حديث الحكم عن مقسم عن عبد الله بن عباس، وقد أعله الإمام البخاري فقال رواية الحكم عن مقسم فيها اضطراب، ولا أدري أسمع الحكم من مقسم شيئا. وكذلك قد حكم بقرابة الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى في سننه. وقد جاء أيضا عند الأصفهاني في طبقات المحدثين من حديث شعيب بن شعيب وهو ممن لا يحتج به، جاء به طبعا من حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى، ولا يصح في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رمي الجمار قبل الفجر خبر. ولكن يقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رخص للضعفاء أن ينفروا، لما؟ لكي يدركوا رمي الجمار، فالمشقة برمي الجمار بالزحام أشد من النفرة، فالنفرة فضاء واسع يحتاط فيه النساء ويحتاط فيه الرجال وكذلك الصبيان من الزحام، ويتقونه ويتقون الزحام ما لا يتقون عند الجمار، فإنه مكان وموضع معين. ولذلك يقال أن المقصود من النفرة بعد منتصف الليل أو غياب القمر هو رمي جمرة العقبة قبل الناس، وهذا جائز ولو كان قبل الفجر، وقد ثبت ذلك عن أسماء أنها رمت قبل الفجر. والسنة أن يكون الرمي بعد الفجر لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن وقف بعد الفجر بمزدلفة، والسنة أن ينفر من مزدلفة بعد وقوفه بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، خلافا لأهل الجاهلية الذين لا ينفرون إلا بعد طلوع الشمس، فكانوا يقولون أشرق ثبير كي ما نغيب، وثبير هو جبل، فلا ينفرون حتى يظهر ضوء الشمس على قمة الجبل ثم ينفرون، فيقولون أشرق ثبير كيما نغير، أي ننصرف للرمي، وهذا مما حرفوه من أعمال المناسك. ويشرع البداءة بالرمي، وإن انصرف إلى خيمته ومخيمه ومسكنه ليرتاح لمرض وتعب ونحو ذلك ويؤجل الرمي خشية الزحام لا حرج عليه، والمبادرة هي أولى. وأيهما أولى؟ أن يؤخر الضعف الرمي ويبيت بمزدلفة، أم يعجل ويرمو مبكرا؟ يقال الأولى أن يعجل ويرمو في الوقت، وهذا من القرائن التي قد استدل بها البعض على أن المبيت بمزدلفة ليس بواجب وهو سنة، وهذا قد ذهب إليه بعض الفقهاء من السلف وغيره، بل ذهب بعضهم إلى ركنيته، وهذا قول داود الظاهري وابن خزيمة وابن حزم الأندلسي و غيرهم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، وهي الجمرة التي اتفق العلماء على استحباب رميها قبل الزوال، وأما في أيام التشريق فالسنة أن يكون الرمي بعد الزوال باتفاق العلماء. يرميها بسبع حصيات كحصى الخلف ولا يغلو، ويجوز أن يرمي بكل شيء من جنس الأرض من الحصى أو المرو وغير ذلك، ولا يجوز أن يرمي من غير جنسه، كان يرمي مثلا بالمطاط أو بالخشب أو البلاستيك وغيره فإن هذا لا يجزي عنه. وحصى الخذف هو الذي لا يفقأ عينا، هو الذي لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا، وإنما يفقأ عينا ويكسر السن، كما جاء في حديث عبد الله بن مغفل في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكن تفقأ العين وتكسر السن. ويحددها العلماء بالأنملة أو على قدر الحمصة. ويجب أن يرمي أن يرميها رميا، وإن رماها بالحوض من غير رمي ألقاها فلا يجزي عنه باتفاق العلماء، وإن رماها بيد واحدة فعامة العلماء على عدم الإجزاء، وقد ذهب عطاء بن أبي رباح إلى الإجزاء لتحقق الرمي بها لتحقق الرمي بها. ويجب أن يرميها بسبع، وإن رمى بدون ذلك فقد اختلف العلماء في الإزاء بذلك، فذهب جمهور السلف إلى الترخيص، وهذا مروي عن مجاهد بن جابر وطاووس بن كيسان وسفيان الثوري، ومروي عن أبي حنيفة ورخص به الإمام أحمد، وجاء من حديث سعد بن مالك روي عنه مجاهد بن جابر وفيه انقطاع، وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر وفيه انقطاع أيضا، يرخص إذا سقط من واحدة أو ونحو ذلك، وأما إذا كان قريبا فيقال الأولى أن تستدرك السابعة. وإذا كان الإنسان مثلا قد ابتعد إلى بلده ورجع إليها وسأل يقول أني نسيت واحدة أو سقطت مني واحدة أو اثنتين، فيقال لا حرج في ذلك، ولا يجب عليه شيء. لا يجب عليه أن يصيب الشاخص ولا أن تسقط بالحوض، لأن الحوض حادث ما كان موجودا، إنما وضع الحوض عام 1292 للهجرة، وقبل ذلك لم يكن شيء، وإنما كان شاخص صغير ويرمي الناس ناحيته، والأمر لا يتعلق بالشاخص سواء ضخم أو صغر، يرمي ناحيته. لكن الفقهاء يؤكدون على الإصابة، لماذا؟ لكي لا يؤذي الناس بعضهم بعضا، ولكي لا يتساهلوا بأمر الرمي فيرمي كل أحد دونه ولا يرمي ناحية الشاخص، ويؤكدون في ذلك، ويقال أنه ينبغي أن يشدد في هذه المسألة عند التعليم، وييسر فيها عند الفتوى بعد وقوع العمل، أما قبله فيشدد فيها. ورمي جمرة العقبة هو أول الأعمال المستحبة التي ينبغي الإنسان أن يبادر بها من يوم النحر، ويستحب الإنسان أن ينحر هديه بعد ذلك ثم يحلق، ويستحب له أن يأكل من هديه عند جمهور العلماء خلاف الشافعي، فإنه يرى عدم جواز الأكل من الدماء الواجبة ويلحق في ذلك الهدي، فيستحب الهدي للمفرد والمتمتع والقارن، وهدي المفرد سنة مهجورة يهجرها كثير من الناس، ويظنون أنه ليس على المفرد هدي، بل أنه يشرع له أن يهدي لكنه لا يجب عليه. كذلك يشرع الهدي للمعتمر لمن ذهب إلى العمرة سواء في رمضان أو في أي يوم من السنة، بل أنه يشرع للإنسان في بلده ممن لم يذهب، كان يكون في الرياض أو في جدة أو في الشرقية أو في غيره، يشرع أن يبعث بهديه إلى مكة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة يذهب بهديه إلى مكة ولم يكن يمسك عما يمسك عنه الحج. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى عمرته يسمى العمرة التي حبس عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عمرة الحديبية، كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هادي لما حاصره المشركون وأرجعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحر الهدي، إذا ساق الهدي في العمرة، فيشرع الهدي في العمرة ويشرع في الإفراد والتمتع والقران، إلا أنه في التمتع والقران دم واجب وبدله لمن لم يجد الصيام. ومن ساق الهدي فإنه يجب عليه أن يكون نسكه قرانا، وهذا ظاهر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشرع للإنسان أن ينحر هديه بنفسه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحر بيده 63 من الإبل مما جاء به علي بن أبي طالب، فقد جاء بمئة. وهذا يدل على حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحر هديه بيده. ومعلوم أن في نحر 63 من الإبل من المشقة ما فيه، فإن أشد الرجال لو نحروا ذلك لشق عليهم، ولكن لما كان ذلك متأكدا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل لعلي بن أبي طالب ما غبر يعني ما بقي. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص على الأكل منها، ويشرع الإنسان أن يأكل منها، والمبادرة بنحر الهدي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نحر من الإبل 63، ثم سلخت، ثم طبخت، ثم أكل، ثم صلى الظهر بمكة. وهذا يدل على الاستنفار بعمل المناسك وإنجازها في يوم النحر، وأن يأتي بأعمال يوم النحر، وهي رمي جمرة العقبة والحلق والنحر وطواف الإفاضة وطواف الحج، كلها قبل صلاة الظهر. وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالبيت الحرام، ويشرع له أن يأخذ من شعره ومن ظفره لامتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فيشرع رمي جمرة العقبة، ثم الحلق، ثم النحر، ثم الطواف وطواف الإفاضة، وهو ركن عند عامة العلماء، وهو طواف الإفاضة. ولا يشرع فيه ما يشرع في طواف القدم من الاطباع أو الرمل وغيرها. ويكون الإنسان قد تحلل برميه جمرة العقبة. أما ما يستدل به بعض الفقهاء أن التحلل يكون باثنين من ثلاثة، وقد جاء هذا في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى، وهو معلول لأن في إسناده الحجاج بن أرطاه، وقد جاء أيضا من حديث أم سلمة، وقد تفرد به محمد بن إسحاق. يقال أن تحلل الإنسان يكون برمي جمرة العقبة، وهذا روي عن جماعة من السلف، روي موقوفا عن عائشة عليه رضوان الله تعالى وعن غيرها. ويجب على الإنسان أن يبيت ليالي منى فيها، والمبيت يكون شطر الليل أو أكثر الليل، ولا يجب عليه أنه فلو نام في النهار وبقي قائم في الليل لا حرج في هذا، لأن المبيت لا يلزم منه النوم، خلافا لما يفهمه بعض العامة. والسنة أن يرمي كل يوم بوقته، وهو قبل الزوال وهو بعد الزوال. وإن رمى قبل الزوال هل يصح رميه أم لا؟ قد روى الفاكهي في أخبار مكة عن ابن الزبير أنه رمى قبل الزوال الجمار، وروي هذا عن ابن عباس من حديث ابن أبي مليكة قال: رمقت عبد الله بن عباس يرمي الجمرة قبل الزوال. حملها بعضهم على جمرة العقبة، وحملها بعضهم على رمي الجمار يوم النفر الأول أو الثاني، فيرخص في النفر ما لا يرخص في غيره. ولكن قد يقال أن الرمي قبل الزوال لا معنى فيه، لأنه هو الأولى وهو السنة، فالتنصيص عليه يدل على أن المقصود غيره. وإن رمى قبل الزوال لعذر الزحام أو المشقة ونحو ذلك فإنه لا حرج عليه. والسنة على المرأة التي لا تستطيع الرمي أن تنيب من يرمي عنها ولا ترمي قبل الزوال لتأكد الرمي قبل الزوال، والإنابة قد رخص فيها الصحابة، وقد جاء في ذلك خبر مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد رواه الإمام الترمذي من حديث أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فرمينا ولبينا عنه، وإن كان في إسناده ضعف. والسنة أن يكون الرمي نهارا، وإن رمى ليلا فلا شيء عليه، فقد ثبت ذلك عن الصحابة أنهم رموا ليلا، وقد جاء هذا في سنن سعيد، وجاء عند البيهقي، وكذلك عند الطحاوي في شرح معاني الآثار. والرمي يبتدئ من زوال الشمس إلى طلوع الفجر يوم الثاني، فإن طلع فجر يوم الثاني ابتدأ اليوم الآخر. ولا يشرع الرمي من بعد الفجر إلى صلاة الظهر، وقت دخول وقت صلاة الظهر. وإن رمى قبل ذلك لليوم الذي يليه صح منه، لكنه لا يزل اليوم الذي قبله على الصحيح. ويجب أن يرتب رمي الجمار، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وإن رمى منكسا لم يصح رميه، ويرميها بسبع حصيات على ما تقدم، ويدعو بعد رمي الجمرة الصغرى، ويطيل في دعائه وبعد الوسطى ولا يدعو بعد الكبرى، ويستقبل القبلة بدعائه. ويستحب لمن يقوم بخدمة الحاج أن يؤجل الرمي إلى آخر الأيام، يجمع رمي الأيام أيام التشريق كلها فيرميها مرتبة، الصورة ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يرجع لليوم الثاني الصورة ثم الوسطى ثم الكبرى، والثالث كذلك. ولذا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للسقاة والرعاة ألا يبيتوا، ورخص لهم في رواية أن يجمعوا الرمي في آخر يوم، وهذا لمصلحة الحجاج لأنهم يقومون على شؤونهم كسقي الماء وجلب الطعام ونحو ذلك، لا حرج في هذا. كان يكون الإنسان مثلا قائم على حملة حجاج أو يخدم من معه، لا حرج عليه أن يؤجل الرمي. كان يكون مثلا يذهب لجلب الطعام أو لجلب الشراب أو لجلب الدواء أو الدلالة أو العلاج ونحو ذلك، أن يؤخر الرمي فيجمعه في يوم واحد. ولا حرج على الإنسان أن يعجل في يومين، فيرمي اليوم الأول ثم الثاني ثم ينصرف. ويوم النفر الأول لا حرج علي أن يرمي قبل الزوال، وقد نص عليه الإمام أحمد، فيرخص في الرمي قبل الزوال في اليوم في يوم النفر ما لا يرخص في غيره. وإن نفر في اليوم الثالث لا حرج عليه كذلك أن يرمي قبل الزوال. وإن بقي بمنى في اليوم الثاني إلى الليل لا يشرع له الانصراف، بل يجب عليه المبيت لإدراكه الليل، وبالليل يجب المبيت، ولا يشرع له الذهاب إلى الحرم ليصلي فيه، بل أنه بعد طوافه للحج وسعيه يرجع إلى منى، فيبقى فيها نهارا وليلا إلا ليسقي الحاج أو ما لا بد منه. وأما احتساب الصلاة في الحرم وترك منى فهذا خلاف السنة، فالصلاة في منى أيام منى أفضل من الصلاة في الحرم، لأنها هي الاتباع والاقتداء. وإذا أراد الانصراف ليكن آخر عهده بالبيت الطواف، ليكن آخر عهده بالبيت الطواف، وهو طواف الوداع، وطواف الوداع واجب على الصحيح ولا يجب على من تركه دم، وواجب عند عامة الصحابة والتابعين. وقد أرجع عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى رجلا لم يطف طواف الوداع من مر الظهران، كما جاء عند سعيد بن منصور، جاء أيضا في موطأ الإمام مالك وفي إسناده انقطاع، لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك ويأمر أن يكون آخر عهد الحجاج بالبيت الطواف. وطواف الوداع هو للآفاق وليس لأهل مكة، أما أهل مكة فليس عليهم طواف الوداع لأنهم لا يوادعون، وإنما هم باقين في حرم الله سبحانه وتعالى. وأما من جاء إلى العمرة وأراد العمرة والانصراف هل له طواف وداع؟ ليس عليه طواف وداع، وليس من السنة، ولا أعلم من قال به، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة الأربعة، فليس من السنة بل هو خلاف السنة، ولا أعلم على ذلك دليل ولا أثر عن الصحابة ولا عن التابعين ولا أتباع التابعين. وأما ما رواه الإمام الترمذي في سننه من حديث الحجاج بن أرطة عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن أوس عن الحارث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى البيت حاجا أو معتمرا فليكن آخر عهده بالبيت الطواف. ذكر العمرة في هذا الخبر منكر جدا، وقد تفرد به الحجاج بن أرطاة، وليس هو إلا في حديث ابن بيلماني، وقد أنكره الترمذي نفسه وكذلك الدارقطني وغيره. وقد يشكل على البعض ما نقله الإمام الصنعاني عليه رحمة الله تعالى في كتابه سبل السلام عن سفيان الثوري أنه يرى مشروعية طواف الوداع في العمرة، وهذا وهم غلط منه عليه رحمة الله. فسفيان الثوري حينما تقف على نقله في غير مصدر الصنعاني تعلم أنه قصد الحج وما قصد العمرة، ونقله وهم ينبغي أن يتنبى له، فلا يعزى القول لسفيان، فلم يقل به أحد لا هو ولا أحد من أهل عصره ولا من سبقه من الصحابة والتابعين عليهم رضوان الله تعالى. وبطواف الوداع يكون قد انتهى الإنسان من نسكه، وهل يجوز له أن يؤخر طواف الإفاضة فلا يطوف يذهب للبيت إلا آخر أمره فيطوف طواف الوداع أم لا يجوز له ذلك؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص الأمر بأن يكون آخر عهده بالبيت الطواف آخر العهد. وأما تسميته بطواف الوداع فهو اصطلاح فقهي، المقصود هو أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف تعظيما وتشريفا له. ومن القرائن التي تؤكد ذلك أن من جاء معتمرا متمتعا يطوف طواف القدوم مع طواف العمرة وهي ركن، فجاز أن يكون قدوما وركنا، كذلك يجوز أن يكون وداعا وركنا، لأنها من جهة التشريع واحدة، بل أن طواف القدوم آكد من طواف الوداع، فإذا جاز جمعه في حال الركنية يجوز في حال جمعه في حال الإفاضة. وإذا لم يجد الإنسان موضعا في منى للمبيت، أو لا يجد موضع يليق به، كان لا يجد إلا الأرصفة والشوارع أو الجسور أو الممرات التي يمر بها الناس، فلا ينبغي له أن يفترش الطرق، بل أنه يبيت في أي موضع من مكة. يذكر بعض الفقهاء أنه ينبغي له أن يكون قريبا من منى وملاصقا لها قياسا على صفوف الصلاة، وهذا في نظر. فالقياس أولا في العبادات غير جائز، هذا وجه. الأمر الثاني، إذا قلنا بهذا القياس فيلزم الاضطراد، وهو أننا كما أننا نقول إذا حج أناس كثير ولم يكن ثمة مكان في منى ويجب على من بات خارجها أن يكون ملاصقا للناس، يجب أن نقول أنه لو حج فئام قليل كـ10,000 أن يكون متراصين بمنى، لا أن ينتشروا، لأنها كالصلاة، كما أنكم تقولون هنا نقول هنا. فالقياس لابد أن يطرد، وهذا لا يقولون به، ولهذا يقال بعد المشروعية من لم يجد مبيت بمنى لا حرج عليه أن يبيت في أي موضع من مكة، بل الذي يظهر لي وإن بات في جدة لا شيء عليه، لأنه لا يتجاوز المواقيت. بيت وأن تسعى لا يجوز لها أن تطوف، لكن يجوز لها أن تدخل، نصاب الحائض يجوز لها أن تدخل البيت. وأما حديث النهي فلا يصح منها شيء، إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وقد تفردت بجسرة بالدجاجة، ولا يحتج بالمرويات. يقول هل صحيح أن يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة أن تكون له 7 حجج لا أصل له؟ يقول إذا انتظر قضى وضوء الشخص في وسط الطواف ماذا يفعل؟ لا حرج عليه، يذهب يتوضأ امتثالا للسنة، وإن أكمل طوافه لا شيء عليه. يقول المكي إذا أحرم بالعمرة من بيته ولم يخرج الحل فماذا عليه؟ يجب عليه التوبة لأنه لم يحرم من ميقاته. يقول أعد ماذا يقول متمتع في الإحرام؟ يقول لبيك عمرة. متمتع يقول لبيك عمرة. يقول ما حكم الوضوء في الطواف؟ الوضوء في الطواف سنة، وهو مشروع بالاتفاق، لكن الخلاف في وجوبه. يقول لبس البشتة والفروة لشدة البرد بمزدلفة لا حرج في ذلك، إذا كان الإنسان وجد برد شديد قارس ربما يؤذي لا حرج عليه أن يغطي رأسه ويغطي وجهه أو يلتحف، لأنه لا ضرر ولا ضرار. هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقط وأخذ الحصى من مزدلفة؟ لا، أخذ الحصى من مزدلفة أو من غيره على السواء لا حرج على الإنسان، أما غسله وتنظيفه للرمي هذا مما لا أصل له. كذلك لا حرج على الإنسان أن يرمي بالحصى المستعمل إذا يجد ساقط عند الجمار لا حرج في ذلك. وما جاء عن عبد الله بن عباس وكذلك أبي سعيد الخدري أنهم قالوا ما تقبل منه رفع، هذا وإن صح عنهم قد جاء عند الفاكي والأزرق في أخبار مكة، إلا أنه لا يعني أنه لا يرمي بها، لعله أراد رفع يعني قبل أجره، لكن قد يشكل عليه أنه قال لو لم ترفع لأصبحت كرملي عالد. قال أحدهم أن الحلق بالماكينة على الصفر هو حلق وليس تقصير. يقول الدلال ذلك أن هذا الفعل عند الناس يطلق عليه حلق وليس تقصير. الحلق بماكينة الواحد والاثنين ونحوها يظهر لي أنها حلق وليس تقصير. أما الشفرات الدقيقة التي توجد الآن في وقتنا التي تجعل الرأس كالكف، هذه لم تكن موجودة عندهم في السابق، فهي حلق. وأما عرف الناس فليس بعبرة، وعمل الناس ليس بعبرة في مقابل فهم النصوص الشرعية. يقول رجل حج واستمنى وأكمل حجه فماذا عليه؟ قد ذهب بعض العلماء إلى كالإمام أحمد الشافعي إلى أنه يجب عليه الدم، وصاب أنه لا يجب عليه دم وهو آثم، يجب عليه التوبة. يقول ما صحة حديث عكرمة في الإحصار؟ يقصد حديث فإن لك من ربك ما استثنيت، حديث عكرمة، حديث قد رواه الإمام النسائي من حديث سفيان بن حسين عن أبي بشر عن أكرمة عن عبد الله بن عباس، وهذه الرواية غير محفوظة، قد رواها النسائي من حديث هلال أيضا وفيها نكارة. قد أخرج الحديث الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى من حديث سعيد بن جبير وحديث عكرمة وحديث طاووس عن عبد الله بن عباس ولم يذكروها. ما حكم صيام عشر ذي الحجة؟ سنة بالاتفاق، سنة بالاتفاق، والعلماء يقولون عشر وهي تسع. والغريب أن بعض السائرين يحرص يقول هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أو لم يثبت، ويظن أن الثبوت دليل على المشروعية وعدمه دليل على عدم المشروعية، وهذا لا يحتاج إليه مع الإجماع. بالإجماع أن صيام العشر سنة، جاء هذا عن سعيد المسيب وجزم به الإمام البخاري عليه رحمة الله في الصحيح. يقول المرداوي في الإنصاف قال وهو سنة بغير خلاف، كذلك ابن مفلح في الفروع يقول ما صحة هذه التلبية؟ الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة، ما أعلمها تثبت عن النبي ولا عن الصحابة صلى الله عليه وسلم وبارك على نبي محمد.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.